الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تكلمنا على هذه الآية، وتكلمنا في مناسبة هذا الشهر المبارك رجب، وهو شهر الإسراء والمعراج المحمدي عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة تكلمنا بعض الكلام على الإسراء والمعراج، وقلنا فيما مضى إن الإسراء والمعراج هما أمران ثابتان نصا في كتاب الله سبحانه، وقد جاءت الأحاديث فيهما الأحاديث المتواترة، ولذلك من جملة واجبات الإيمان الاعتقاد الجازم بإسراء النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه. أما نص الإسراء الوارد في القرآن الكريم فهذا كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تكلمنا على هذه الآية فيما مضى، وبينا ما فيها من بعض الأسرار وبعض الحكم، وقلنا إن البحث في الإسراء والمعراج أولا يتناول ما ورد في إثباتهما نصا، ثم ما اشتمل عليه الإسراء والمعراج من انكشاف الآيات والمغيبات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما في الإسراء والمعراج من الحكم والعوائد والفوائد التي تعود إلى هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. فهذا بحث الإسراء والمعراج يقوم على هذه الأمور الثلاثة، فما تعلق بنص الإسراء تكلمنا عليه، أما نص المعراج وثبوته في كتاب الله تعالى وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فأما القرآن فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه آيات في أول سورة النجم تدل نصا على عروج النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه وبروحه إلى الملأ الأعلى إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى عالم الجنة ثم إلى ما هنالك من عالم سمع فيه صريف الأقلام ثم ما هنالك من عالم الكرسي وعالم العرش فلقد أرى الله تعالى رسوله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أراه من الآيات الكبرى وهذه الآيات الكبرى نبينها مفصلا بعد إن شاء الله تعالى فهذا قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى هذا كلام الله تعالى بدأه سبحانه بالقسم ثم ذكر صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته ووفاءه وصدقه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك عروجه ورؤيته للحقيقة الجبرية ثم ذكر تجلي رب العزة عليه عند عالم سدرة المنتهى وهناك تجلى عليه رب العزة فرأى ربه سبحانه وتعالى ولكن المهم يا أيها الإنسان أن تتفهم هذه الآيات المحكمات لا تمرن على هذه الآيات مرورك على الشعر أو النثر إنها آيات محكمات متناسبات مرتبط بعضها ببعض فأولا بدأ الله بالقسم ولقد أقسم بالنجم قال والنجم إذا هوى والمراد من النجم هنا الجنس أي جنس النجوم السيارة التي تهوي بالسرعة الزائلة من الشرق إلى الغرب والنجم أي النجوم التي تهوي مسرعة في سيرها مع كبر حجمها وعظمة جرمها تهوي هويا سريعا فتقطع هذه الأبعاد السماوية الكبرى إذن كان تفكر في سرعتها إنها سريعة لأنها عظيمة الجسم كبيرة الحجم هذه النجوم الكبيرة العظيمة التي هي لها جرمها كالأرض أكبر من الأرض وأعظم إلى آخره تهوي بسرعة زائلة فلما أقسم سبحانه هذا القسم هاهنا ما الحكمة في هذا القسم وما المناسبة للآيات بعد ذلك يجب أن تفهم يا إنسان لأن هذا القرآن ليس هو صف كلام إنما هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإذا فهمت هذه الأمور زاد إيمانك برب العالمين وزادت معرفتك برب العالمين وزاد إيمانك بنبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا تقولن هذه فضول ولا تقول هذه قضايا أهل العلم إنما هي قضية كل مؤمن أن يتفهم هذه الأمور، لأنها ليس من باب الأحكام حتى يختص بها أهل العلم يا إنسان، إنما هي من باب الإخبارات عن عظمة قدرة رب العالمين وفضل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فبدأ سبحانه هذا بالقسم بالنجم، أي النجوم العظيمة الكبيرة كلها تهوي بسرعة زائدة. إذن من هو هذا الذي سير هذه النجوم السريعة حتى هوت مسرعة شرقا إلى الغرب، مشرقة غارمة، شارقة غارمة، شرقا وغربا، دائما 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 مع عظمة جسمها وكبر جرمها، وأنها باقية في قواها ومتانتها؟ فهذا الذي سيرها وهو الله رب العالمين، إنه كما هو قادر على تسيير هذه النجوم وحفظ نظامها وجوها وجرمها وجسمها، إنه لقادر على أن يعرج برسول الله تلك المعارج العالية فيرفعه في تلك الأجواء وهكذا ويطوي الفضاء في مدة بسيطة مع حفظ جسم رسول الله ونظامه وهيكله وقواه وسمعه وبصره. فإذا هذه آيات وشواهد تمهد لأمر المعراج يا إنسان. إذا هذا القسم هنا بخصوص النجوم حين تهوي هذا فيه حكم عالية. هذه ناحية، وهذا كما قال سبحانه وتعالى في الآيات بعد، قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن لقد وصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجسمه وروحه إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، إلى جنة المأوى بقدرة رب العالمين، القدرة الإلهية التي سيرت النجوم فهوت دائما شرقا وغربا شرقا وغربا. إن القدرة الإلهية هي التي سيرت رسول الله ثم من ناحية ثانية بدأ الله هذا بالقسم تمهيدا لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وهديه. قال والنجم، أي النجوم هذه أهل الجنس، والنجم إذا هوى. ومن المعلوم أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويتعرف بها في السير، ولا دلائل في الأسفار البعيدة يا إنسان، هكذا جوا وبرا وبحرا. إذن وعلامات وبالنجوم يهتدون. فلما قال ما ضل صاحبكم وما غوى، أي بل هو على الهدى والرشاد. فإذا كانت هذه النجوم تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، فهناك النجم الذي هو أنور النجوم، والنجم الذي جمع نجوم القرآن كلها، جمع نجوم القرآن كلها وجاء بنور أقوى من هذا النور. نور النجم إنما هو للعين، أما سيدنا محمد فهو النجم الجامع لأنوار نجوم القرآن كلها جاء يهدي بها العالم. فإذا كانت النجوم علامات وبالنجم هم يهتدون، فنجم سيدنا محمد الجامع لنجوم القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن والجامع للأنوار كلها، العالم أحوج إليه من هذه النجوم السماوية يا إنسان. يا ما قال ما ضل، أي بل هو على الهدى، وما غوى بل هو على الرشاد، ومنه الهدى والرشاد، ومنه ينبع الهدى والرشاد. ثم قال ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل بل هو على الهدى، الضلال قبل الهدى، وما غوى أي بل هو على الرشاد. وقال ما ضل صاحبكم. هذا خطاب لقريش وغير قريش ممن عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطاب للعرب الذين عرفوا صدق رسول الله لأنه صاحبهم تربى بينهم ونشأ بينهم ولم يعثروا له على زل ولا خطيئة ولا كذب ولا خيانة، وإنما يعرفون صدقه منذ صغره. إذن هذا محمد صاحبكم صلى الله عليه وسلم، أي معروف عندكم بالصدق بالأمانة بالوفاء العهد، وهكذا بالتزامه بأدبه بأخلاقه بكمالاته ما لمستم عليه منذ كان صغيرا إلى أن صار شابا إلى أن صار في سن الأربعين، ما لمستم عليه وأنتم تربى بينكم، ما لمستم عليه إلا الصدق والأمانة. لذلك قال ما ضل صاحبكم، أي صاحبكم المعروف المعروف عندكم، هل أنتم لمستم منه ضلالة أو عثرتم منه على غواية أو على زل أو معصية أو كذب أو مخالفة؟ لا، هو معروف عندكم. يعني هذا إلزام لهم في الحجة بأنه الصادق الأمين باعترافهم، وأنه ما ضل وما غوى باعترافهم. إذن الذي هو ما ضل وما غوى في صغره في شبابه في كبره، كيف بعد ذلك يصير في سن الأربعين ثم يفتري الكذب على الله جل وعلا؟ كيف هذا يتصور؟ ما ضل أي فيما مضى من الصغر والشباب، وما يضل فيما بعد ولا يمكن. إذن وهو معروف عندكم، إذن كل ما جاء به وقال قال الله، نعم قال الله حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه هو الصادق الأمين، فلم يكذب على إنسان، كيف يكذب على رب الناس؟ ولم يخن ولم يعصي ولم يزل، وما لمستم منه من صغر ولا في كبر إلا الصدق والأمان باعترافهم. إذن كيف هذا يكون بعد ذلك يفتري الكذب على الله جل وعلا ويقول ما لا، هذا ما يكون. ولهذا قال ما ضل صاحبكم، أي المعروف عندكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن هوى النفس ولا عن دواعي النفس ولا ما فيه الأهواء المخالفة، إنما ينطق بالحكم العالية، وما منطقه بذلك إلا عن رب العالمين إن هو إلا وحي يوحى. ما منطقه بالقرآن ولا منطقه بالسنة وأقواله صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ولا في أقواله وأحاديثه ولا في أموره ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الذي نطق به عن الله هو كلام الله، والحديث الذي جاء به هو بوحي من عند الله، فهناك الوحي القرآني وهناك الوحي النبوي، وكل منهما بوحي من عند الله جل وعلا. ولهذا كما جاء في الحديث قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي بعض قريش: لا تكتب كل شيء تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، أي ربما يعني هو يغضب صلى الله عليه وسلم فيخرجه الغضب عن المزاج المعتدل، أي فيتكلم بكلمات ليست هي متزنة فتكتبها عليه، إذن لا تكتب كل شيء. قال عبد الله: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي أنهم يقول له بعض الناس: لا تكتب كل شيء عن رسول الله، خصوصا حالة الغضب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، اكتب كل شيء تسمعه مني، اكتب كل شيء تسمعه مني، فوالله ما يخرج منه إلا الحق. وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال فوالله ما يخرج منه، أي ما يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم إلا بالحق، حالة الرضا، حالة الغضب، حالة الصحة، حالة المرض، إلى آخر كل كلامه موزونا حكيم معتدل، ما فيه انحراف ولا اعوجاج ولا خطأ ولا خطيئة ولا زل ولا إلى آخره. فإن الله رب العالمين هو عصمه عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله يكتب كل شيء كما بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وما ينطق عن الهوى، أما أنك قد تقول وما ينطق أي القرآن، يعني ما ينطق عن الهوى كله، يا آبا ما قال وما يقرأ عن الهوى، وما قال وما يتلو عن الهوى حتى تقول هذا بخصوص القرآن. قال سبحانه وما ينطق عن الهوى، فالنطق أعم من القراءة ومن التلاوة يا إنسان. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا تخرجه عن اللسان العربي المبين يا إنسان. إذا كان في قلبك شيء لا تخرج نصوص القرآن عن وزنها وميزانها. قال ما ضل صاحبكم وما غوى، إذن بل هو معصوم بعصمة رب العالمين. ما ضل حتى في الصغر ولا في شبابه، فكيف هو بعد ذلك يقع فيما يقع من مخالفة؟ لا يمكن، بل هو المعصوم ما ضل ولا يضل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى أي واسطة تعليمه عن رب العالمين هو شديد القوى جبريل الأمين عليه السلام. ذو مرة فاستوى، أي ذو حصافة وذكاء جبريل عليه السلام. فاستوى أي ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفق العالي وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. دنا جبريل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدلى له في الفضاء. قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى، أوحى الله إلى عبده أي بواسطة جبريل، ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي بل فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام هو مصدق لما رأى، وهو يعلم أن هذا هو جبريل بالحقيقة الجبريلية. وهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على الصورة الجبريلية الحقيقية في بطحاء مكة في مبدأ النبوة كما جاء في الحديث. فرأى جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح، كل جناح منها قد سد ما بين السماء والأرض. فلما رأى ذاك المنظر، هل إن الفؤاد تغير؟ وهل شك في أن هذا جبريل؟ لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهذا هو جبريل، وهذا هو الأمين النازل بالقرآن. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ أي أفتمارون، تجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رأى وما يرى؟ إنه رأى وما وهو يرى أمورا أنتم ما عندكم قوة أن تروها. فإذا كنتم أنتم لا ترون فلا تنكروا على الذي يرى، وإن رسول الله يرى ما لا ترون ويسمع ما لا تسمعون، لأن الله أعطاه قوة في السمع وفي البصر لا توجد في غيره، فلا تخالفوا ولا تجادلوا. أفتمارونه على ما يرى؟ الظاهر أن يقال أفتمارونه على ما رأى، نعم، المراد على ما رأى وما يرى، فهو رأى ويرى ويرى أمورا غيره ما يراها صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى رسول الله جبريل مرة ثانية ليلة المعراج حين وصل إلى سدرة المنتهى، رآه على الملكية الجبريلية. أما في كثير أحيان كان ينزل هكذا بصورة رجل، أو يأتي بالصورة الملكية، لكن ما هي تلك الملكية الجبريلية التي ملأت السماوات والأرض؟ قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رأى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى. أين سدرة المنتهى؟ قال: عندها جنة المأوى. أين جنة المأوى؟ قال: فوق السماوات السبع. إذن رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل، وكان سيدنا محمد بجسمه صلى الله عليه وسلم وبروحه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رأى جبريل. إذن هذا صريح في أن جسم رسول الله وصل إلى ذاك الموضع، عرج بجسمه وبروحه ورأى ما رأى، ورأى جبريل في المقام الجبريلي. وأين مقام جبريل؟ عند سدرة المنتهى. وأين سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى. وأين جنة المأوى يا إنسان؟ أين أرض؟ بالحارة الفلانية؟ أين أرض يعني؟ إنما جنة المأوى فوق السبع السماوات. إذن حقيقة بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام انتهى ووصل إلى ذاك المكان. إذن بعد هذا تقول إنه القضية المعراج جسماني واللي روحاني، قل له يا جنب ما بقى أشكال في الموضوع. الأمر صريح أن سيدنا محمد بجسمه وروحه صار عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى عند جنة المأوى فوق السماوات الطباع. إذن لا تشك وتقول إنه جسماني ولا روحاني ولا إلى، كل حاجة جنون وحاجة ظنون. إنما القضية صريحة أن المعراج بالجسم والروح. ثم يا هذا، قال: عندها جنة المأوى إن يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن انتبه، ها هنا هذا مرحلة أعلى، وهو أنه أن الله تعالى تجلى عليه بالرؤية. ها هنا، ها هنا موضع بحث الرؤية. إن يغشى السدرة ما يغشى، أي السدرة، عالم السدرة، وهو العالم الكبير المحيط السماوات السبع، محيط السماوات السبعة، عالم اسمه عالم السدرة، وهي سدرة المنتهى، ينتهي إليها ما دونها وينزل إليها ما فوقها من عالم العرش من الأوامر الإلهية، ولها شؤونات واعتبارات وخصوصيات يا إنسان، وإليها تنتهي أعمال الصالحين، إليه يصعد الكلم الطيب، وأنوار أعمال تضرب عند العرش يا إنسان. إذن عند سدرة المنتهى، وهو عالم كبير كما قلنا محيط في السماوات السبع، وسمي سدرة لأنه على هيئة الشجرة، على هيئة الشجرة، شجرة ترى عالم السدرة شجرة محيطة في السماوات السبع، لكن إيش شجرة؟ شجرة عظيمة كبيرة يا إنسان، شجرة عظيمة كبيرة كما وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج في الصحيحين: فإذا نبقها مثل قلال هجر، أي ثمراتها كالخابية الكبيرة من قلال، أي خابيات هجر بلد معروفة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. وقال في الحديث: وإن الراكبة، وهذا في غير الصحيحين، رواه الحاكم وصححه وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السدرة ليمشي فيها الراكب، يمشي فيها الراكب 1000 سنة لا يقطع الفنن الواحد منها، أي الغصن، الغصن الواحد يمشي الراكب السريع السير على ظهر الخيل 1000 سنة ما يقطع ظل الفنن، أي الغصن الواحد من أغصانها. إيش هذه الشجرة؟ هذه سدرة المنتهى. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وطلع على المقام الجبريلي، وهناك تجلى رب العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذا هو إذ يغشى السدرة ما يغشى، ايش غشيها؟ اي يغطيها. قال حبر الامه وغيره غشيتها انوار رب العالمين، اي غطتها، اذ يغشى السدر يغطيها. هذه السدره الكبيره، العالم الكبير، هكذا غشته وغطته انوار رب العزه. حين تجلى رب العزه على سيدنا محمد وراى سيدنا محمد بعينيه، راى رب العالمين جل وعلا. إذن لا تنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين، هذا واقع، هذا وارد. إذ يغشى السدرة، أي يغطيها ويتغشاها أنوار رب العالمين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي أنوار، أنوار وأشرار لا يمكن للسان الإنسان أن يعبر عن وصفها. ولذلك قال لما غشيتها أنوار رب العزة تغيرت، أي تغيرت عما كانت، وقال فلم يستطع أحد من خلق الله أن يصفها. لا يمكن أحد من خلق الله أن يصف جمال السدرة وأنوار السدرة حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذا هو التجلي النوراني الأعظم. لقد رأى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رأى رب العالمين بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ورأى الأنوار الجمال الجلال. وكان التجلي تجليا نورانيا أعظم، خاصا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نعم، رأيت نورا، أي تجلى علي بالنور. فما قال ما رأيت؟ قال نعم، رأيت نورا، نورا إني أراه، أي بنوره رآه سبحانه وتعالى. وما يتراه إلا بأنواره يا إنسان. إذا تجلى حبيبي بأي نور أراه؟ بنوره لا بنوري، فما يريك سواه يا إنسان. إذا أنت أردت أن ترى الشمس بلا تشبيه، والشمس خلق من خلق الله جل وعلا، فما هو الذي يريك الشمس يا إنسان؟ أي نور؟ النور الكهرباء ولا نور الغاز أو القاص إلى آخره؟ إذا لم تمد أنوارها عليك ولم تشرق بأنوارها عليك، ما ترى عينها يا إنسان. إذا ما يريك نور الشمس إلا نورها وإشراقاتها، ولا يمكن أنك ترى رب العزة إلا بأنواره جل وعلا يا إنسان. لهذا قال رأيت نورا، قال نورا إني أراه. وهذا هو قول ابن عباس: لقد غشيتها أنوار رب العالمين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال ما زاغ البصر وما طغى، أي حين تجلى عليه رب العالمين في عالم سدرة المنتهى. وكان التجلي تجليا نورانيا أعظم، فكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنه صعق كما صعق موسى الكريم عند جبل الطور؟ وكان التجلي على جبل الطور فقط، تجلى ربه للجبل خاصة، ما تجلى على كل الأرض يا إنسان. مع ذلك ما ثبت موسى الكريم بل صعق. فحين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عالم السدرة، أي العالم الذي انطوت فيه السماوات السبع والأرضون السبع، عالم السدرة محيط في الكل، إذن عالم كبير، التجلي كان أعظم وأكبر. فماذا كان حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت أم صعق أم كيف كان حاله؟ قال ما زاغ البصر وما طغى، أي باب أولى ما صعق، ما صعق بل البصر ما زاغ وما طغى. ما زاغ أي ما حار البصر، وما طغى البصر ما جاوز المنظور إليه. وهذا على عادة الإنسان، إذا بهره النور القوي، إذا بهر نظرك النور القوي، أنت أبين أحد أمرين: إما أن يحار بصرك ما ترى شيء، وإما أنك تلتفت، يطغى بصرك أن يجاوز المنظور يمينا وشمال حتى تريح بصرك يا إنسان. إذا قوي عليك النور هذا حالك، ف فلما اشتد النور التجلي، حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتجلي النوراني الأعظم، هل زاغ البصر؟ حار بصره؟ لا. هل طغى البصر؟ جاوز المنظور إليه التفت؟ لا. بل هو صاح ثابت متمكن ينظر إلى جمال الله جل وعلا. إذن هذه شهادة من رب العالمين بقوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المقام المحمدي الذي خصه الله به ما أحد يمكن أن يناله، لم ينله موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا ومع، وإنما هو خاص بجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال إذ يغشى السدرة، فهذه آية في الرؤيا، فلا تنكر معاني الآية. نعم لقد رأى جبريل، نعم رأى جبريل كما هو الدليل في الأحاديث أيضا، ولكن أيضا رأى رب العزة، رأى رب العزة عند عالم السدرة، والآية كلها صريحة في الموضوع، ولا تكون مسألة خلافية وفيها ما فيها. لا لا يا إنسان، وإنما القضية كما عرضت لك والحق واضح. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وهذه آية كما قلنا الآن تدل على ثبوت رؤية رسول الله لرب العز جل وعلا. فلقد أراه الله الآيات الكبرى، ولقد تجلى رب الآيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أراه الله الآيات الكبرى، كبريات الآيات. وهل أنه رأى رب الآيات؟ نعم، فرأى رب العزة جل وعلا، ورأى الآية من الآيات الكبرى، السماوات وما فيها وأبوابها وملائكتها عليهم السلام، وعالم سدرة المنتهى الكبير العظيم الذي فيه ملائكة لا يعلم عدها إلا الله. وقد استأذنت الملائكة ربها أن ترى رسول الله عند عالم السدرة، وأذن الله له، وكلهم نظروا إلى جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى رسول الله عالم الكرسي، ولقد رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم صريف الأقلام، وسمع صريف الأقلام. ثم قال: ثم رفعت لمستوى، أي معتلى عالي جدا جدا فوق السدرة، أسمع فيه صريف الأقلام. لأن الله أعطى قوة في السمع، قوة في البصر، كما بينا لك في قوله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه فاتحة سورة الإسراء، لنريه من آياتنا، فنتيجة الإسراء العروج، ونتيجة العروج رؤية الآيات الكبرى وسماع الآيات الكبرى. لكن بأي قوة؟ قال: إنه هو السميع البصير. الله السميع البصير أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة في السمع، قوة في البصر، فسمعه وبصره صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قوة من الله، فبالقوة الإلهية عرج به إلى السماوات السبع الطباق، وبالقوة الإلهية شاهد ما شاهد، وبالقوة الإلهية سمع ما سمع. وما سماعك وبصرك قواك إلا برب العالمين يا إنسان. إذا الله تعالى أمدك بقوة فأنت قوي، وإذا ما أمدك بقوة والله لا يمكن أن تحمل ولا بسمار يا إنسان. وإذا أمدك الله بقوة البصر فأنت تبصر، وإذا طمس البصر عليك ما عند قوة أن تبصر ولا إيش ولا أدنى شيء يا إنسان. إذن يا إنسان، الله المسمع، الله المبصر، الله المقوي، الله الممن. وقد أعطى سيدنا محمد قوة، أعطاه قوة خاصة في سمعه وبصره وجسمه وعقله صلى الله عليه وسلم وجميع حواسه، فرأى ما رأى وشاهد ما شاهد. ولهذا قال: لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآيات قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى هناك السماوات السبع الطباق، ولها أبواب متعددة، وكل باب له خصوصية، وكل باب عليه حجاب أيضا. ولذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم كان له باب معين أن يدخل منه إلى السماوات. قال فاستفتح جبريل، أي من باب معين مخصص في العروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب سامت لصخرة بيت المقدس يا إنسان. وعلى هذا فاستفتح جبريل ففتح له. قال ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قال مرحبا به، فلنعم المجيء جاء كما تقدم في الحديث. فمعنى ذلك أن السماوات محجومة، لا يدخلها داخل إلا بإذن من الله جل وعلا، وأن لها أبواب. قال فاستفتح جبريل، جبريل سيدنا محمد استفتح جبريل، أي طلب من البوابة أن يفتح. إذن ما القضية أنك تدخل وتخش وتدخل تطلع كما تريد يا إنسان، وإنما القضية ما يمكن أحد يدخل السماء إلا بإذن من الله جل وعلا. فالسماوات لها أبواب، ولذلك الكفار لا جسما ولا روحا لا يمكن أن يدخل السماوات. قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن الكافر لا تفتح له أبواب السماء حتى ولا لروحه. بعد الموت روح المؤمن ترفعها الملائكة إلى السماوات، كما ورد في الأحاديث يا إنسان، تعرج الملائكة بروح المؤمن بعد الموت إلى السماوات، فتستفتح الملائكة فيفتحون لها وتستقبلها أهل السماوات، ثم حتى يعرج به إلى رب العزة فيلقى ربه وهو عنه راض، ثم يأمر الله تعالى برده إلى مقامه. هذا عروج روحاني لكل مؤمن بعد الموت. أما روح الكافر بعدما يموت الملائكة تأخذ بها إلى السماء فتردها أهل السماء ولا تفتح لها أبواب السماء، ويقال ردوه في أسفل السافلين، نسأل الله العافية. إذن روح الكافر ما يمكن أن تدخل السماوات، كيف إذن جسمه يا إنسان؟ أما هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه الأقمار وهذه الشموس فهي كلها دون السماوات يا إنسان، كلها تحت السماء. ولهذا قال سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جعل في السماء أي في جهة السماء العالية، أي وهو جو السماء الذي نراه، في السماء بروجا أي تلك الكواكب المجتمعة إلى بعض كالبروج في السماء. قال وجعل فيها أي في العلياء السماء، أي في جهة السماء الأولى، سراجا أي شمسا وقمرا منيرا، فكلها في هذا الفضاء وكلها في هذا الجو العالي. أما أنك تظن أن النجوم داخلة في السماوات، لا يا إنسان، ما في دليل على هذا، وإنما كلها دون السماوات، وإن السماوات أعلى بكثير من هذا. والسماوات كما قلنا لها أبواب، ولهذا بيّن الله تعالى أن النجوم إنما جعله الله تعالى حفظا من الشياطين حتى ما تقارب أبواب السماوات، وجعلها مصابيح لأهل الدنيا. لا شك أن المصابيح تحت السقف، ما فوق السقف يا إنسان، والسماء والنجوم زينة للسماء، والزينة تكون تحت ما تكون فوقها يا إنسان. وعلى هذا فقد رأى رسول الله السماوات السبع وما فيها من الملائكة، رأى في السماوات ملائكة لا يعلم عدهم إلا الله جل وعلا. قال كما في الطبراني وغيره لما فتح لنا باب السماء الأولى استقبلنا ملك يقال له إسماعيل، هذا رئيس ملائكة السماوات الأولى، بين يديه 70,000 ملك، وبين يدي كل ملك من 70,000 ملك بين يديه 1,000 ملك، هذا كله تحت أمر خازن السماء الأولى إسماعيل. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة، رأى ملائكة في السماوات طول أحدهم 1,000 سنة، لا ليس لهم عد يمينا ولا شمالا، هكذا اليمين مالهم أول، شمال مالهم آخر يا إنسان. ولا تعجب من ذلك، فلقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش قال: إن لله ملكا من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي كتفه مسيرة 700 عام، 700 سنة ما بين أذنه إلى كتفه. إذن إذا قيل لك الملك طول 1000 سنة لا تعجب يا إنسان، فملائكة الله هم كثيرون، وهكذا ولهم طول وقوة، الله تعالى أعطاهم قوة. جبريل الأمين بريشة من جناح واحد من 600 جناح طلع 5 مدائن رأسا على عقب، ومن جملتها مدائن قوم لوط يا إنسان. إذن هكذا ملائكة رب العالمين جل وعلا. فلقد عاين رسول الله ملائكة السماوات، وعاين هناك من الآية الكبرى سدرة المنتهى، وعاين عالم الكرسي، ورأى العرش، رأى أنوار العرش، ورأى العرش وهكذا وقوائم العرش. فهذا كله بقوة من رب العالمين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. والكرسي وما حواه في العرش كتلك الحلقة.